إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم، البخاري في أبواب التهجد ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أنام على وتر، أو كما قال. هذا الحديث متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. والذي يروي لنا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه وأرضاه، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. ويقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي، أوصاني، عهد إلي خليلي النبي صلى الله عليه وسلم. والخلة هي المحبة الخالصة التي تخالط القلب حتى تصل إلى أعماقه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي سيعمل بها حتى الممات. محبة النبي صلى الله عليه وسلم انقياد واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لشرعه والتزام لأمره وعمل بمنهجه. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة لا أدعهن حتى أموت. سيظل على هذا العهد وعلى العمل بهذه الوصية حتى الممات، وهذا صدق الاتباع وصدق الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الثلاثة التي اشتملت عليها هذه الوصية فهي أمور يسيرة لا يعجز عنها واحد منا. أولها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الوصية عهد النبي صلى الله عليه وسلم بها من قبل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتوى صيام الدهر، يصوم لا يفطر ويقوم الليل لا يرقد ولا ينام، فقال له صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: إني أطيق أكثر من هذا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمره بصوم ثلاثة أيام؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام فكأنما صام الشهر بأكمله في الأجر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يمتثل لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر الصوم، فلما كبر كان يعجز عنه ويقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. رغم المشقة يصوم كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يموت النبي وهو على عمل ويبدل من بعده. صوم 3 أيام من كل شهر الوصية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوصية الثانية فهي صلاة الضحى، والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صلاة الأوابين. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي، على كل مفصل من مفاصل الإنسان وبجسد الإنسان 360 مفصلا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطب الحديث على كل سلامي صدقة. قال يا رسول الله ومن يطيق هذا؟ من يطيق 360 صدقة في اليوم والليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعتان من الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن صلى صلاة الضحى فكأنما أدى شكر اليوم لله عز وجل، فلماذا نغفل عنها؟ وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين أي صلاة الضحى، حين ترمض الفصال أي حينما ترفع الجمال الصغيرة، الفصال أي الفصيل الجمل الصغير، حينما تشتد حرارة الشمس على الرمال ترفع أخفافها وتبدلها من شدة حر الشمس وواقعها على أخفافها نتيجة ارتفاع درجة حرارة الشمس، فتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الرمال بالتبعية. حينما ترمض الفصال وتبدأ في تبديل أقدامها، هذا أفضل وقت لصلاة الضحى، أي قبيل الظهر بنحو الساعة أو أقل، والله تعالى أعلم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. وطاووس يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأثر في مصنف عبد الرزاق، يقول: إن صلاة الضحى في القرآن الكريم، ولكنها تحتاج إلى غائص يبحث عن هذه الكنوز، يقصد قول الحق سبحانه: يسبحنا بالعشي والإشراق، عن نبي الله داود: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. الإشراق أي صلاة الضحى، هكذا قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. الوصية الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى، ويجزئ عن صلاة بصلاة الضحى تجزئ 2، ويجوز أن تصليها 2، وقيل حتى 8، والثمانية إنما هي صلاة الفتح يوم فتح مكة، والتبس هذا الأمر على بعض الناس فظن أنها صلاة الضحى، والله أعلى وأعلم. أما الوصية الأخيرة فهي صلاة الوتر، أي ينام على وتر، أي أنه لابد أن يقوم جزءا يسيرا من الليل ويوتر بعد ذلك، وهذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالوصية الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أن يصلي الوتر قبل النوم. قيام الليل أول ما افترض الله عز وجل على هذه الأمة. قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في صحيح مسلم: أنزل الله سبحانه أول سورة المزمل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه. سنجد في كتب التفسير عند الطبري وعند ابن كثير أن الصحابة امتثالا للأمر لم تكن هناك ساعات لضبط الوقت. يا أيها المزمل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه، ولذلك تجد في ختام الصورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قاموا الليل، ولأنهم لا يستطيعون ضبط نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فكانوا يجتهدوا في العبادة، فربما قاموا أغلب الليل. لذلك يقول المولى سبحانه: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. لن تحصوه، لن تعلموا مقدار الثلث والنصف والثلثين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما تخبرنا أمنا عائشة حتى انتفخت أقدامهم. فأنزل الله سبحانه ختام الآية، ختام الصورة، والذي نسخ به صدر هذه الصورة. ولذلك يقول بعض المفسرين كالطبري: وما نعلم صورة نسخ آخرها أولها إلا سورة المزمل. فكان قيام الليل فرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما نسخ جماهير العلماء على أن النسخ لقيام الليل في حق الأمة فقط، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان فرضا عليه، لذلك لم يطرق قيام الليل قط. فقيام الليل أول ما تربت عليه هذه الأمة، ومن نصب قدميه لربه يناجيه ويرجو رحمته ويخشى عذابه هل سيعصى ربه نهاره؟ لا يمكن لمن قام الليل لله سبحانه أن يعصيه في النهار. لذلك ورد في أحاديث أنه دأب الصالحين من قبلنا. دأب الصالحين أنهم يقومون الليل، ويبين المولى ذلك في شرع من قبلنا: لا يستوون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، قائمة يصلون الليل. لذلك قيام الليل سنة مندوبة عند كافة العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الوتر واجبة وليست مستحبة، إنما هي واجبة يأسم تاركها، وقد انفرد بهذا الرأي. وذهب أحمد إلى أن من ترك صلاة الوتر لا تقبل شهادته وترد، من دأب على تركها هذا يجرح في شهادته. لذلك ذهب العلماء إلى أن آكد صلاة بعد صلاة الفريضة هي صلاة الوتر، هذا عند أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعهد بهذه الوصية إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وصية اشتملت على الصوم واشتملت على صلاة النافلة وهي صلاة الضحى، واشتملت على سنة مؤكدة وهي قيام الليل والوتر، ولا ينام إلا على وتر. وصية غالية أجرها عظيم لمن وفقه الله سبحانه للعمل به. ونحن في رمضان كنا على جنس من هذه العبادات فلا ينبغي أن نهجرها ولا أن نكون كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاث. هل رأيت امرأة تصنع ثوبا تغزله بيدها وتبذل جهدا كبيرا ثم تنقض هذا الثوب وتقوم بإعادته إلى خيط فيذهب الجهد المبذول سدى؟ هذا هو حال من يوفقه الله للعبادة ويحوز منزلة عالية ثم يرضى لنفسه الدنيا. وما أختم به بأمر الله سبحانه، حديث خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والذي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي كأنما صام العام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. وأما الأحناف فقد كرهوا صوم هذه الأيام لأنهم ردوا أحاديث الآحاد. أحاديث الآحاد عندهم لا يقبلونها إلا بشروط، وقد أنكر عليهم أهل العلم وشغبوا عليهم، لأنهم قالوا كما قال النووي في المجموع: إن ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرها ترك البعض بل ترك كل الناس لها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يعمل بها، وما عرفت هذه البدعة إلا في هزمه هذه الأزمان المتأخرة التي تجرأ فيها بعض الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن ينحوها جانبا. لقد ألف الإمام الشافعي كتابا في أحاديث الآحاد، وهذا الكتاب مطبوع في آخر كتابه رسالة. صنف هذا الكتاب لما وجد جرأة أهل العراق على رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصر لسنة النبي وأوجب العمل والاعتقاد بأحاديث الآحاد، وصنف كتابه أحاديث الآحاد لينتهي بالأدلة من القرآن والسنة إلى وجوب العمل به. ولذلك سمي في العراق بناصر السنة عليه رحمة الله ورضوانه. أسأل الله أن يرد كيد الكائدين عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها المسلم الكريم أن صوم هذه الأيام يجوز تفريقه كما تجوز فيه المتابعة. من شق عليه الصوم في الحر أو لغير ذلك لا بأس أن يفرق هذه الأيام، ولا يشترط أن تقضي المرأة ما عليها أو أن يقضي المريض ما عليه من أيام قبل صوم هذه الأيام، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم من الأئمة الأربعة بوجوب قضاء رمضان في شوال. ومن قال أن المرأة تقضي ما عليها أولا يشقق عليها ويجعل القضاء مضيقا لا موسعا طوال العام. والله سبحانه أعلى وأعلم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته. اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم رد كيد الظالمين المعتدين عنهم. أنت حزبهم ونعم الوكيل، أنت حزبهم ونعم الوكيل. اللهم انصرهم على القوم الظالمين المعتدين. اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد دناسهم عن المسجد الأقصى. اللهم مكن لدينك في الأرض، وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وأذن لشريعتك أن تسود. اللهم خذ بناصية ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع على الحق كلمتهم، ردهم إليك ردا كريما جميلا، رد الكرام عليك، وأصلح ذات بينهم. اللهم قيد لولاة أمورنا بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.